إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في الدرس الماضي عن الأخطاء التي تقع في دعاء القنوت، وكان الكلام بادئ ذي بدء عن الأخطاء التي تصدر عن الأئمة، وكان التنبيه على أهم الأخطاء، ومن ذلكم أن الأصل الداعي يحاول أن يقتصر على الأذكار والأدعية الواردة في القرآن والسنة، وليس معنى ذلك أنه لا يأتي بشيء من عنده، فالأمر الدعاء واسع، لكن نرى الأفضل أنه يدعو بما جاء في الكتاب والسنة، وإن أضاف شيء من العبارات العامة فهذا جائز على القول الصحيح، لكن كما قلنا يراعي الأمور التالية. من هذه الأمور عدم التطويل، ونبهنا أن السلف رحمه الله تعالى ذم التطويل في الدعاء، وهذه بلية نبهنا عليها في الدرس الماضي، وقد قال البغوي رحمه الله تعالى: ويكره إطالة القنوت، يكره. وللأسف أن بعض الناس لربما يتعمد الإطالة، وأذكر عن نفسي أني في سنة من السنوات كنت أصلي خلف رجل، وذاق فترة بعيدة، فكنا في نصلي معه في هذه الليالي المباركة، ولعل في ليلة 27 مثلا، فلما بلغنا الوتر فإذا بصاحبنا أراد أن يدعو، لكنه أخرج شيئا، أخرج هذا الشيء يدعو به. هل أخرج قصاصة؟ لا. هل أخرج ورقة؟ لا، أخرج فلوسكاب. طبعا فلوسكاب ورقة كبيرة، هذه حق الرسائل، مليئة في بطنها وظهرها دعاء، ودعا: اللهم 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 الله. تخيل فلوسكاب ورقة كبيرة رسالة كله دعاء، جمع الأدعية حق أئمة الحرم وأئمة المحليين والأئمة الخارجين، وجمعها في الوعد والوعيد والترهيب والترغيب، كله كرسها في هذه الأوراق. فما ظنك بالذين بعده، الذي تأفف والذي يرفع يد ويترك يد أخرى وثاني ينزل يدين، والذي يتعب والذي يتأوه، وهذا أخوان مبالغة، وهذا تعمد، وهذا وليس كذلك من التعبد الله جل وعلا. من لم يتعظ بكتاب الله جل وعلا لن يتعظ بغيره. وكذلك مما نبه عليه من الأخطاء كذلك السجع، وأن ذلك مما نهى عنه السلف، والتكلف في السجع وذكر العبارة المنمقة على روي واحد وعلى قافية واحدة. وأيضا كان التنبيه على الاعتداء، الاعتداء في الدعاء، ومن الاعتداء في الدعاء ما يكون دعاء ليس بشرعي، بل دعاء معصية، دعاء معصية. فقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الدعاء يقبل ما لم يكن فيه إثم ولا قطيعة. ومن الإثم الذي نبه عليه ما نسمع من بعض الدعاء في دعائهم، ما يكون من دعاء فتنة، كالدعوة إلى الخروج عن الحكام. وقد ذكر بعض الإخوة أنهم سمعوا من بعض الأئمة يقول في دعائه: اللهم عليك بحكام المسلمين، أعوذ بالله، اللهم عليك بحكام العرب، ما بالله عليكم، هذا دعاء؟ تدعو على من؟ على مسلم، يقول هم كفار، قل أنت جاهل بدين الله جل وعلا، أنت رويبضة ما تعرف منهج أهل السنة والجماعة في باب الحاكمية، فضلا أن تحكم على خلق بالتكفير، فهم مسلمون، من كفر بذلك بأدلة، لكن هم بالعموم عليك بحكام المسلمين، والناس يؤمنون. هذا إثم، هذا إثم لا يجوز. وآخر كما قال الأخوة يدعو بدعاء: اللهم نجي إخواننا المستضعفين من سجون الطواغيت أو من سجون الظالمين، ومن يلمح إلى حكام المسلمين هنا وهنالك ممن لربما ألقوا القبض على طائفة من الفتية، وإلقاء القبض عليهم مثلا وزجهم في السجون هل يعتبر هذا ظلم؟ ينظر من هو الظالم، أهؤلاء الذين مسكوهم أو الذين مسكوهم الظلمة؟ ينظر فتية لربما في قلوبهم وتشعشعت في أذهانهم وأفكارهم أن هذه المجتمعات جاهلية وأنها مرتدة، وأنهم يتمنون من الله جل وعلا أن يأتي به الساعة فيقطع رقاب المسلمين. وهذا كالذي وقع المآسي الكثيرة في تونس وفي الجزائر وفي ليبيا وفي مصر، وعما حصل قريبا في أرض الحجاز من هذه المآسي من فتية تعطشوا إلى مبدأ الجهاد زعموا، فأول ما بدأوا بالجهاد بدأوا بالمسلمين، سفكوا دماء الأطفال والنساء والشباب، بل حتى بلغ من الوقاحة ومن السفاهة ومن الجهل بدين الله أن بعضهم أفتى بجواز قتل النساء والولدان كما فعل صاحب الجزائر أبو قتيبة أو الآخر ذاك، عندما أفتر بجواز قتل النساء والولدان، فأخذ أصحابه بالقتل يخرجون وينحدرون من الجبال على البيوت، فإن صادفوا بيوت المسلمين أبادوهم، يأتون عند النساء فيقتلونها وعند الأولاد فيقتلونهم، بل بعضهم وهذا موجود في جرائدهم، واسألوا من كان في الجزائر لهم جريدة تتكلم عن الفكر الجهادي وتمدح هذا الفكر، بل قام زعيمهم ويمدح حادثة وقعت في بلده وأن هذه الحادثة تذكرهم بمنهج السلف. ما هي الحادثة؟ أن رجلا قام ذات يوم وقتل أمه وأباه وأخته. لماذا قتلهم؟ لأن أخته وافقت على الزواج من شرطي، الشرطي كافر عنده مرتد، أخته وافقت على هذا المرتد فهي مرتدة، الأبوان وافقوا على هذا الزواج، إذن تواطوا على هذا الكفر وهم ارتدوا، العائلة كلها ارتدت، بقي هو على الإسلام، فطبق فيهم حكم الله جل وعلا فقتل أباه وقتل أمه وقتل أخته. فإذا بهذا المعتوه في جريدته يمدح هذا الجهاد، وأن هذا يذكرنا بفهم السلف وفعل السلف، الولاء والبراء زعموا. انظر هذا الفكر موجود، مثل هؤلاء ومن كان على شاكلتهم لو زج بهم في السجون، أليس هذا رحمة بهم ورحمة الأمة المحمدية؟ بلى، حين نعرف من هو الظلمة، هل الذين مسكوهم أو الذين مسكوهم الظلمة؟ فإخواني في الله، فالأمر في هذا الباب تعرف أن هؤلاء الذين تعطشوا لهذا المبدأ التكفيري التفجيري ظهر ذلك على فلتات ألسنتهم وحتى في دعائهم، اللهم نجي إخواني المستضعفين في سجون الظالمين، وهذا من المال من الإثم والقطيعة ونحو ذلك، ومما قد نبي عليه في درس الماضي. الشاهد إخواني في الله، هذا الذي ذكر من الأخطاء التي وقعت من أئمة في دعائهم، ننتقل الآن إلى الأخطاء التي تقع من المأمومين، من المأمومين في دعائهم خلف الأئمة. من أخطائهم في هذا الباب منها على سبيل المثال رفع الأبصار، رفع الأبصار إلى السماء، تجد بعض الناس إذا أمن واشتد الزحام كما قال وحمي الوطيس في الدعاء، إذ به يرفع النظر إلى السماء، يا الله يا الله، يرفع ويظن أن رفع البصر بالسماء سيخاطب الرب مباشرة، يا الله. وبهذا الفعل وقع في منهي عنه، هذا الفعل منهي عنه، ذكر ابن بطال والقاضي عياض أجماع العلماء على التحريم هذا الفعل، وذلك لما ورد من النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك، فثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة ثم لا ترجع إليهم. وعيد شديد أن الله جل وعلا توعد من رفع بصره إلى السماء أن بصره ربما لا ينجع إليه، لن يرجع إليه، أي أن الله يخطف بصره، يخطف بصره، بصر من الذي يرفع بصره أثناء الصلاة. وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن السر في هذا الوعيد لما في هذه الهيئة من الإعراض عن القبلة، هذا إعراض عن القبلة، المصلي يتوجه القبلة لكن حينما يرفع رأسه أعرض عن قبلة، القبلة أمر باستقبالها، فلهذا حرم. والصحيح في المسألة أن هذا الفعل يحرم وليس مكروه، وللأسف ترى بعض العامة إذا دعا ترى على هذه الهيئة ويرى أنه بهذا السلوك وهذا الانفعال أنه يزداد قربا لله
وأن هذا فعله ماذا أجدر باستجابة دعائه، يرفع هذا بصره وذاك بصره والكل يرفع أبصاره من السماء، وهذا منهي عنه وهذا لا يجوز. وكذلك من الأخطاء الذي تقع من المأمومين، وهكذا يدخل في ذلك الأئمة، رفع الصوت، سواء كان رفع الصوت بالدعاء أو رفع الصوت بالتأمين أو رفع الصوت بالبكاء، هذا كله مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام ولما أمر الله جل وعلا به. قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. نهى ربنا عن الاعتداء في الدعاء. قال إمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال: والنهي عن الاعتداء في الدعاء على وجوه. النهي عن الاعتداء في الدعاء على وجوه. قال: ومنها رفع الصوت بالجهر الكثير والبكاء. ومنها رفع الصوت بالجهر الكثير والدعاء. فتجد أن الإمام والناس يكونوا على سكينة في صلاة القيام، فإذا جاء وقت الدعاء ضج المسجد، الصوت الإمام يرتفع صوته: يا اللهم اللهم، والإمام والناس معه: آمين آمين، وذاك يبكي وذاك يصيح. هذا ليس من السنة، هذا ليس من الهدي. فالهدي النبوي من نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالسكينة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، أو في الصحيح عن أبي موسى الأشعري، أنه لما رفع أصواتهم بالذكر والتهليل عاتبهم نبينا. قال عليه الصلاة والسلام: لما علم برفع الصوت في ذكر الله جل وعلا، قال: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. ولهذا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث، قال: وقال فيه يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء، يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء. قال: وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين. فهذا ليس محمود أن شخص ماذا يرفع صوته بالدعاء وماذا ويحاول أن يجهر صوته، وهكذا ذاك الماموم آمين آمين ويضج المسجد، وهكذا يقول بالبكاء، وهكذا بالبكاء. بعض الناس إذا بكى نسي نفسه، كأنه كالنائحة الثكلى، يبكي ويتقهقه ويتأوه ويسمع الأصوات من هنا وهنا. هذا ليس من السنة. نبينا عليه الصلاة والسلام إذا بكى ما يسمع له صوت. انظر ما ورد عن نبينا عندما أمر المسعود أن يقرأ عليه، فلما قرأ المسعود شيء من كتاب الله، إذ ابن مسعود يسمع من نبينا يقول له: حسبك. فنظر ابن مسعود لنبينا، قال: فإذا بعيناه تذرفان الدمع، يبكي نبينا من غير صوت، ليس له صوت، إنما ذرف الدمع. وهكذا ما وصف في صلاته أن الناس يسمعون منه كأزيز المرجل من البكاء، أي يكمت صوته عليه الصلاة والسلام ولا يفك، كحال الناس. بعض المساجد تسمع من خلال الميكروفونات، تقول: أين هؤلاء؟ هل هم في بيت من بيوت الله؟ هل هم أمام رب العالمين الذي أمروا بالطمأنينة والسكينة والهدوء؟ الإمام من شق يرفع صوته، والناس من شق يرفعون أصواتهم، وأصبح المسجد في صخب وفي لغط. وهذا لا يجوز، هذا خروج عن الهدي النبوي. فالإمام يدعو بصوته المعتدل، والناس يؤمنون بصوت معتدل. من أتته الخشية والخشوع يفعل كما فعل النبي، يمسك نفسه، إن أذرف الدمع فهذا ماذا؟ من صفات الصالحين. كذلك من الأخطاء إخواني في الله في باب الدعاء عند المأمومين ما يتعلق بقضية التأمين، بقضية التأمين. على القول من قال من العلماء بأن يشرع للمأموم أن يؤمن خلف الإمام، ينبه على مسألة، وهي أنه ينبغي أن يؤمن على ماذا؟ لا يؤمن على كل لفظة يتلفظ بها الإمام، هذا خطأ، وإنما التأمين على الدعاء. الإمام أحيانا في خلال دعاء القنوت يأتي بدعاء، محل الدعاء تدعو وتؤمن عليه، لكن لربما يأتي الإمام بمحل ليس محل دعاء، قد يكون إخبار، قد يكون فيه ذكر صفات الجلال لرب العالمين، هذا ليس محل تأمين عليها. ولهذا خطأ العلماء ما عليه بعض الناس أنهم يؤمنون مثلا على قول الداعي: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هذا قال العلماء ليس محل دعاء أصلا، هذا ليس محل دعاء، هذا إخبار. الداعي يخبر أن الله جل وعلا لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. أنا من كان هذا وصفه لا يستحق الولاية والمعاداة. هذا إخبار عن الله جل وعلا، فلا يؤمن المؤمن على هذا الأمر، لأن هذا ليس بدعاء. فرق بين قول الداعي اللهم اهدنا في من هديت آمين، وعافنا في من عافيت آمين، على من قال بالتأمين. لكن إذا بلغ إنه لا يذل من واليت، هذا إخبار ليس بدعاء. ولهذا ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه قيام الليل عن معاذ القاري، ومعاذ القاري جعله عمر رضي الله تعالى إماما على الناس في صلاة التراويح، وكان فقيه، بل قيل أنه من عداد الصحابة والله تعالى أعلم. المهم صلى معاذ القاري بقوم، فكان من دعاء القنوت اللهم قحط المطر، قحط المطر، فسمع من بخلفه يقول آمين فتركه. فلما فرغ من صلاته قال للناس، قال قلت في دعائي اللهم قحط المطر فقلتم آمين، قال ألا تسمعون لما أقول ثم أمنوا. أي يعني قال يعني عو وافهموا العبارات التي أتلفظ بها. فاللهم قحط المطر هذا ليس بدعاء، هذا سأخبر ربي عن شيء سيأتي، يعني بما بطلب المطر والغيث سيأتي الآن أخبر. فعلم هذا القارئ معاذ القارئ رحمه الله ورضي الله تعالى عنه أن هذا من الأخطاء الذي يقع به الناس، أنهم يؤمنون على كل عبارة، وهذا موجود. فبعض الأئمة لربما إذا توسع مثلا في الدعاء يأتي إلى مسائل أو إلى محطات يستريح فيها والناس آمين، يدخل آمين وراه آمين آمين. مثل بعض الأئمة مثلا يدعو الكفار، هذا كما ورد عن بعض السلف، يقول بعضهم اللهم إن الكفار آمين، استريح، بغوا في الأرض آمين، وقتلوا أولياءك آمين. هل إيش تؤمن يا عباد الله على قتل الأولياء؟ هذا يا أخوان من هذا من السفه وعدم التمعن. وكما قال معاذ، قال ألا تسمعون لما أقول ثم أمنوا، اسمع عبارة، فإن كانت عبارة عن دعاء أمن على هذا الدعاء، وإن كان إخبار أو كمال أوصاف أو نحو ذلك فتتأمل حتى يأتي محل دعاء ثم تؤمن على هذا الدعاء. فهذا إخوان في الله من أهم المسائل الذي يخطأ فيها العامة. وقد كذلك كان الكلام من تلك المسائل مثل مسح الوجه، وهذا كذلك مما ينتشر عند عامة الناس أنهم يمسحون وجوههم بعد الدعاء، وقد مرت هذه المسألة علينا وذكرنا ما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى وكذلك شيخ الإسلام بأن هذا لا يصح شيء عن نبينا في مسح الوجه. وبهذا نكون انتهينا ماذا من الكلام في دعاء القنوت. كذلك من الأحكام، ونأخذ مقدمة بسيطة عما يلحق بأحكام الصيام، ما يتعلق بأحكام الاعتكاف. وأظن الإخوة الحمد لله جزاهم الله خير قد نبهوا في دروس غير هذه الدروس عن أحكام الاعتكاف ونبهوا إلى مسائلها، لكن طلب كذلك بعض الإخوة الكلام في ذلك، فحسبنا في هذه المقامات وفي هذه الأيام بإذن الله أن نذكر أهم المسائل ولو باختصار وإيجاز عن أحكام الاعتكاف للحاجة لها وخاصة في هذه الأيام. ومن فوائد أو من مسائل تذكر في باب الاعتكاف مسألة، يعني يلاحظ أن من دأب العلماء ومن دأب المصنفين والكتاب أنهم إذا انتهوا من كتاب الصيام جعلوا كتاب الاعتكاف. فما هو السر، ما هو السر في جعل الاعتكاف بعد كتاب الصيام؟ قال العلماء أن ذلك يرجع لأمور ثلاث. الأمر الأول أن هذا هو ترتيب القرآن، أن هذا هو ترتيب القرآن. فربنا جل وعلا في سورة البقرة لما ذكر أحكام الصيام عقب بعد ذلك وعقبها بأحكام الاعتكاف، فكان العلماء على هذا الترتيب، صيام وبعد الصيام أحكام الاعتكاف. والأمر الثاني قالوا أن الاعتكاف آكد ما يكون في رمضان، وآكد ما يكون في رمضان في العشر الأواخر، آكد ما يكون في العشر الأواخر، أي أن الاعتكاف محله في الصيام في رمضان، فناسب أن يجعل هذا الكتاب بعد كتاب الصيام. والأمر الثالث ما عليه جمهور العلماء من اشتراط الصيام في الاعتكاف، وهذا ستأتي مسألة أن جمهور العلماء اشترطوا ذلك، وأنه لا يعتكف إلا من كان صائم. فلوجود الرابط بين الاعتكاف والصيام ماذا عقبوا وأعقبوا كتاب الاعتكاف بعد كتاب الصيام. وأما حكم المسألة ما حكم الاعتكاف، لا يخفاكم إخواني في الله أنها من السنن وأنها من المستحبات، وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على فضل الاعتكاف وأنها من العبادات المحبودة والمندوبة إلى دين الله إلى الله جل وعلا، وإن لم يرد في فضلها شيء. قال أبو داود رحمه الله تعالى: سألت الإمام أحمد هل بلغك شيء في فضل الاعتكاف؟ فقال إمام أحمد: لا إلا شيئا ضعيفا. قال: لا إلا شيئا ضعيفا، أي لم يرد يعني حديث صحيح من لفظه عليه الصلاة والسلام في فضله، لكن من فعله ثبت من نبينا أنه كان يحرص على الاعتكاف وكان يعتكف، وسيأتي في أحاديث كثيرة متعلقة بهذا الباب. كذلكم مسألة مهمة في هذا الباب متعلقة بالاعتكاف، شروطه للاعتكاف شروط، ومن أعظم شروط الاعتكاف أن يكون في المسجد، هذا شرط لا إشكال فيه أن يكون في المسجد. ولهذا يعرف العلماء الاعتكاف بأنه لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله، فبقولهم المسجد خرج بذلك غير المساجد، فما ليس بمسجد لا يعتكف فيه. فمن ذلكم البيوت، لو أن رجل أراد أن يعتكف مثلا في بيته هل هذا ينفع؟ لا ينفع، هذا لا يسمى اعتكاف بل يسمى عزلة، يسمى عزلة. وهكذا المرأة، المرأة تقول أنا أصلي في ماذا؟ في مسجد بيتي. وهذا يذكر أن بعض النسوة، النساء في بعض البلدان يجعلها حجرة تصلي بها، يجعلها ماذا؟ كمسجد لها. فهل هذا ينفع أن يكون معتكف لها؟ طبعا لا، لا يكون هذا معتكف. وبهذا ذهب جماهير العلماء، وما خالف إلا قلة من بعض المالكية أنه أجاز الاعتكاف في كل محل، وهذا قول شاذ، ورد العلماء على من قال بهذا القول، فإن النص دل على شرطية المساجد كما قال ربنا جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد. وهكذا قال العلماء، وخرج بالمسجد المصلى، المصلى لا ينفع، لا ينفع أن يكون محل اعتكاف، فلأن الله اشترط المساجد والمصليات هي دون المساجد. فمثلا لو أن هناك شركة أو هناك إدارة عندها مصلى فأراد عامل عمال أن يعتكف في هذا المصلى، هل هذا يصلح؟ هذا لا يصلح، لأن المصلى ليس بمسجد. وستأتي هناك إن شاء الله شروط أخرى متعلقة بمحل الاعتكاف وبزمن الاعتكاف وهكذا بالآداب التي يتعلق بها المعتكف، يترك إن شاء الله في دروس قادمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.